بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على رضاك حتى بعد سخطك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نسألك ربنا علما واسعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ونصلي ونسلم ونبارك على صاحب القلب الأنور والوجه الأقمر والجبين الأزهر، مصدر البركات ومنبع الرحمات وأصل كل نعمة في الكائنات، حبيبي رب العالمين محمد، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، سلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الأحباب، بعد أن بينا في لقائنا الماضي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم استعمل في طريق أو على طريق تربية أمته، كان عنده ثلاث أدوية، ثلاث وسائل، ثلاث مدارس، زي ما سميها. كان يعلم بطريق الكتاب، يعلمه الكتابة، الحكمة، السنة، أقوال وأفعال، اسم السنة، وكذلك بالتزكية. ثلاث وسائل.
So after praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reviewing what we covered last week, and that was what we talked about, the verse that Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran, talking about the school of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, how he taught the companions the way of life. And there were three methods that were used. The first is the teaching by the Qur'an. The second is the teaching by the word or the action of the Prophet ﷺ. And the third is the purification, which all three were mentioned in one verse.
فالقرآن الحمد لله الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبه ازداد إيمان الصحابة فقها وعملا موجود عندنا الحمد لله.
So the first one, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Qur'an, it is the same as existed at the time of the companions, and it's readily available between our hands.
وَالسُنَّةِ دُوِّنَتْ وَمَوْجُودَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عُرِفَتْ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ.
And the tradition of the Prophet has been written down and collected in books, famous books.
لكن لماذا فاق الصحابة؟ لماذا الصحابة بلغوا هذه المنزلة الإيمانية؟ وكان يقينهم مثل الجبال.
So the question here, why did the companions reach such an altitude that is way beyond what we can even imagine as compared to us?
أحدهم دخل النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما مثل خليل إبراهيم.
So we read in our history that, for example, the Prophet, when he entered the hellfire, not the hellfire, the normal fire of the world, Allah subhanahu wa ta'ala made it into peace and coolness.
وهذا مسلم الخولاني في اليمن.
And also another famous Muslim who was not a prophet.
وكانوا يعبروا سخر الله لهم البحار فمشوا على البحار ما ابتلت سروج خيولهم.
And also in the expeditions when the companions used to go out and traveling, on their horses they used to ride over the water as if it was land.
سلمت عليهم الملائكة وهم على فروشهم.
And also the angels greeted them personally, hand to hand.
وكان أحدهم إذا صار في الظلام كان قنديل في السماء يضيء فوق رأسه حتى يوصله إلى بيته.
And some companions we know of stories where at night when they used to travel to their homes there used to be a light showing them the way.
كان إيمانهم يختلف عن إيمان الناس.
So in other words, their level of faith is very different to our level of faith today.
لماذا بلغ الصحابة هذه الدرجة من الإيمان؟
So again, the same question, how did they reach, or why did they reach such an aptitude in faith?
قال لأنهم شربوا من التزكية ونحن حرمنا من هذا النوع من العلاج مقام التزكية.
And the answer the Sheikh is saying that they drank directly from the third source, and that is the purification. They knew how to purify themselves, and we have lost the science in ourselves today.
وقلنا أن التزكية هي فيوضات قلب رسول الله على قلوبهم من غير كلام. مجرد ما ينظرون إليه هكذا، مجرد الرؤية، مجرد ما يكون عنده في المجلس، هذا كان يمنح قلوبهم زادا، هذا الزاد من قلبه إلى قلوبهم مباشرة.
And the purification that we are talking about is one of the heart, not the physical one, the one of the heart that we mentioned last week. And the companions received this directly just by being in the presence of the Prophet ﷺ, just by looking at him. His presence, his mere presence, was enough of a blessing that they were able to feel this in their heart, as related in the traditions we mentioned.
ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة بعض تفسيرا للقرآن الكريم وعلمهم سنته. طيب أيحرمهم من التزكية؟ أتحرم أمة الحبيب المصطفى من مقام التزكية؟ ولا يشربون من قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
So the question he is that the Prophet صلى الله عليه وسلم taught them the Quran, the book of Allah. He taught them the way that their life should be implemented, his sunnah. Did he teach them directly this purification or did he not?
وعلمنا أيها الإخوة الأحباب أن فقهاء المذاهب الإسلامية جعلوا من شروط صحة الصلاة رقم واحد الطهارة، الصلاة مفتاحها الطهور، فلا صلاة من غير طهارة.
Okay, so if we look at prayers, we know that the jurists of our way of life, our deen, have made the first pillar, two prayers, being purification, the physical purification.
طهارة الثياب وطهارة البدن.
We are referring to the purification of one's body, the clothes, the where, the place they're praying at, and so forth.
لا تصح الصلاة بغير طهارة.
In other words, the jurists that will tell you that without this purity, you cannot, the prayers cannot be established.
ولو سألت فقهاء الإسلام علماء الشريعة يقول لك الطهارة يعني للثوب وللبدن.
So again, if you ask these jurists, what is purification, they will tell you it's the physical outward purification. There's the one of the body and clothes and place of prayer and so forth.
فسخر الله لهذا الدين علماء للتربية القلبية، للتربية الروحية، علماء الحقيقة، علماء علاج الباطن. قالوا الطهارة عندنا هي طهارة القلب من الأمراض.
So in the context of the science of purification of the heart, and it has its many scholars, they will respond to you that purification to us is when a person has a pure heart or has a purity in their heart.
فأي شيخ من المشايخ العاديين مشايخ الشريعة بسموهم يقول لك إذا وقفت بين يدي الله فطهر ثوبك وثيابك فطهر. ولكن علماء الحقيقة علماء التربية القلبية اللي احنا بنبحث هذا العلم علمهم في هالدروس يقول لك إذا وقفت بين يدي الله فطهر قلبك. شو الفرق بين هؤلاء بين هذا المنهج وبين هذا المنهج.
And so when you come to pray, the jurists, the scholars of jurisprudence, that will tell you that make sure that you have purity on your clothes and the place you're praying. However, those scholars of the purification of the heart, they will tell you, make sure when you stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, you have purity at heart. So they go one level beyond, instead of just looking at the outward, they actually look at the inward as well.
واحد يقول يعني لو أنا صليت وفي ثوبي يعني نجس في حجم الخمسين سنت يعني حجم الدرهم هكذا نجس على ثوبي الفقهاء يقولوا صلاتك باطلة.
So in other words, when you stand up to pray, and let's say you have some impurities on your clothes, and it was the size of 50 cents or larger, the jurist, they will tell you that your prayer is nullified.
ولكن لو صليت وفي قلبي طن كبر طن شو أوف طن حسد قلبي مليان أطنان من الأمراض قال هذا عند علماء الحقيقة صلاته غير صحيحة لكن عند علماء الشريعة صلاته إيه صحيح.
And so when you stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala and in your heart you have tons of pride and showing off and so forth and caprice, to the jurists, because they look at the outwards and physical pillars of the prayer, they will say that it is acceptable. However, to the scholars of the purification of the heart, they will say there's a problem with your prayer here.
يبن أذا علماء الشريعة يحكمون على ظواهر الأمور ولكن علماء الحقيقة التربية الروحية بتوع التربية القلبية التربية القلبية هذه لطهارة القلوب قال يهتمون بالنظافة الباطنية.
And so in summary, the jurists or the scholars of jurisprudence, they will look at the outward conditions for the acceptance of your prayers. However, the scholars of the purification of the heart, they will look at the inward conditions and things that need for your prayer to be accepted.
عالم الشريعة يلاحظك وأن توقف بين يدي الله بتعمل هكذا يقول لك لا تلتفت ما تطلعش عملش مثل الثعلب هذا تلتفت بين الثعلب عمل لها كذا مثل عبد تطلع في العالم وتصلي صلاتك هذا نقص أجرها.
If you stand up in prayer and you're looking around, you know, you're looking up, down, left, right, the jurist will tell you, no, your prayer is nullified because you're looking around like a fox.
يعلمني كيف أقف وكيف أركع وكيف أسجد.
So that jurist, he will teach you how to stand, prostrate, and perform ruku'.
فيهتم بحركات الجسد.
And so what's important to him is the movements, the physical movements of the prayer.
ولكن علماء التربية القلبية يقول لك لا تلتفت بقلبك بعيدا عن الله.
However, the scholars of the purification of the heart, they will tell you, instead of looking at your facial movements, they will say, do not let your heart move away in its concentration from Allah subhanahu wa ta'ala.
ولكن انت بتصلي انت ما بتصلي قلبك في السوء.
So they will tell you, what are you thinking about during your prayers? The prayer itself, or are you thinking about going shopping outside?
قلبك في البزنس.
Business.
إلى غير ذلك من هذا. التفات القلب هي الوسوسة في الأمور الدنيوية.
And so that action where your heart turns away from Allah subhanahu wa ta'ala, this is like the whispers or the temptations of the worldly life.
شفت انت قيس قصة قيس قيس حبيب ليلى قيس ليلى قيس جن بليلى فكان يمشي في القبائل وليلى إن الحب أضناني وأطال ليلى جن مشى فبينما هو يمشي في قبيلة من القبائل واحد قدام خيمته بصلي فهو رايح جاي عمال يعد نجوم الليل على ليلى رايح جاي رايح جاي فصرخ فيه الرجل بصلي أنت مجنون أنت مجنون ما سأل فيه هزه رايح جاي قدام مني خيلتني قطعت علي الصلاة قال له ماذا كنت تصنع قال كنت أصلي تصلي من صلي لله قال له أنت كذاب قال له لما قال لي أنا ما شفتك لو كنت تحب الله وتخشاه تحب الله مثل ما بحب ليلى ما رأيتني كما أنني لم أرك.
We read a very famous story the Sheikh is recounting to us. Story between Qais and Layla. Qais, the name of the guy, and Layla. Basically, Qais fell in deep love with Layla, and one day he was walking about, singing the poetry about his beloved Layla and so forth, until he came across a person who was praying, and he was singing so loud that the person stopped his prayer and he started shouting at him, don't you see that I'm praying, can't you see? And the guy didn't listen. So he came and shook him. And the other guy realized, what's happening? He said, can't you see that I'm praying? He goes, you're praying? No, you're not praying, you're lying. Because if you were praying to Allah subhanahu wa ta'ala with the love that you should be praying to him, then you would have not seen me the same way that I did not see you because of my love to Layla.
وتعالوا شوف القرآن. القرآن مع علماء الشريعة بتوع الظاهر ولا مع علماء الحقيقة بتوع التربية القلبية.
And again, when we look at the jurists, are they concentrating about the outside physical nature or are they looking at the internal nature?
يقول مولى تبارك وتعالى مبينا أن الفلاح والقبول للي بيصلوا اللي لازم يكون قلبهم شغال مع الله صلاة لازم يكون القلب مع الجسد طل الجسد وحده لا يكفي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قائمون راكعون ساجدون لا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لم يقل حركات الجسد العادية الركوع ولا قيام السجود وإنما قال خشوع طيب والخشوع بيكون بالرأس ولا بالودن ولا بالإيد ولا بالرجل ولا بالقلب الخشوع أن يستحضر القلب عظمة الرب الخشوع أن يملأ القلب بمخافة الرب الخشوع ألا يكون في القلب غير الرب أي تعريف حب
And so we read in the Quran, there's a chapter that is named the chapter of the believers where Allah subhanahu wa ta'ala, he says the condition of success for the believers, he said, verily the believers are the successful ones, the ones that are in their prayers. And the Sheikh mentioned, did he say standing, prostrating? No, Allah subhanahu wa ta'ala said the ones in the prayers that have khushu'. So what is this word khushu' means? The Sheikh has elaborated by saying, the word khushu' means that you feel the greatness and the glory of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart to the extent that nothing else will take you away or take away your concentration to the level that only Allah subhanahu wa ta'ala's remembrance is in your heart while you're praying.
العطر ألسنتكم بالصلاة على رسول الله صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث الهام الذي يجب أن تسجله على صفحة قلبك ويمكن أول مرة تسمعه في حياتك.
So the Sheikh is going to tell us a hadith which is very important that you should always remember throughout your life.
أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
So this hadith we read about it in the collection of Tirmidhi that one of the companions Abu Darda says.
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فشخص ببصره إلى السماء هكذا.
So he relates that we were with the Prophet صلى الله عليه وسلم one day and then he looked towards the sky and he was looking steadily.
فقال هذا أوان يختلس فيه العلم حتى لا يقدرون على شيء منه. هذا أوان العلم بيسرق بيسحب منهم الغائط ما يضيع هذا أوان هيجي زمان على أمتي العلم بيسرق منهم ويضيع يتلاشى الغائط نب لا يجدون منه شيئا
So the Prophet صلى الله عليه وسلم he said There will come a time upon my nation when the knowledge will be taken away from them in such a way until one day suddenly they find that they will have nothing of it.
فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا العلم معقولة ونحن نقرأ القرآن الكريم القرآن بين أيدينا فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أولادنا نقرأه ونعلم أولادنا ونعلمه نساءنا
So one of the companions Ziyad he was disturbed by this news and he said O Prophet of Allah how can knowledge be taken away from us like this we shall read the Quran we shall recite it and our kids shall recite it and our women shall recite it
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة كنت على حسبك فقيه تفهم علي
So the Prophet صلى الله عليه وسلم he told Ziyad some statement he said I used to count you as one of the jurists of Medina
هذه التوراة وهذا الإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم بيقرأوا التوراة والإنجيل بيقرأوا لكن شو عملت فيهم
So the Prophet ﷺ said to Ziyad, look at the Jews, they have the Torah, and look at the Christians, they have the Injil. And what did their reading of this do to them?
قال جبير أحد رواة الحديث لقيت عبادة ابن الصامت عبادة ابن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقوله أخوك أبو الدرداء حديث خوف.
So one of the narrators of the hadith, he met another person and he said to him, do you not recall what your brother Abu Darda is saying in this hadith that I heard?
فأخبرته بالذي قال.
So he told his friend about this hadith that Abu Darda relates.
فقال صدق.
So he said he spoke the truth.
إن شئت حدثتك بأول علم يرفع لأقصد النبي العلم اللي هيرفع وهيخف بين الأمة أول علم سيرفع في هذه الأمة هو علم الخشوع حتى تدخل المسجد تشوف الناس بيصلوا 1000, 2000, 3000 فلا تجد بينهم خاشعا صادقا.
So this friend, he said to him, he has spoken the truth, and I'll tell you of the first knowledge that will be lifted from the people. It is the knowledge of having the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart, the knowledge of khushu'. And you shall enter upon a mosque where people will be praying in the thousands, and you will not find one person in their heart that will have the khushu'.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أوان يختلس فيه العلم. ومن الصحابة ظنوا العلم يعني أن قراءة القرآن والحديث. لا لا. العلم هنا هو علم الخشوع. علم مخافة الله. علم تربية القلوب اللي اندثر في الأمة.
The companions, when they first heard this hadith, they thought that the Prophet was talking about the Quran and the hadith. No, in this case, he was talking about the knowledge of, in other words, the purification of the heart. That nowadays is so limited and is so rare, really we cannot find it anywhere.
إذن أحبابنا الأكارم الصلاة لها جسد ولها روح. فجسدها إنك تقرأ تركع وترفع وتسجد وتجلس هذا اسم الجسد ولكن روحها هو الخشوع وهل يقال على الإنسان إنسان إلا عندما تكون روحه موجودة.
And so the Sheikh is telling us, dear brothers and sisters, the prayers, it has an external form and an internal form. Its body is the physical form, the actions that we do during the prayers. Its soul or its spirit is the khushu' or that feeling of being God-conscious or feeling the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. And how can anything living be called living if it does not have a soul? And in such a case, how can the prayers be called the prayers if it doesn't have the khushu'?
فلذلك علم التربية القلبية اللي احنا ماشيين فيه بقالنا شهور هو العلم الذي نحاول أن نتعلم فيه علم الخشوع اللي هو أساس قبول الصلاة.
And so the science of the purification of the heart, one of its main objectives is to get to a position where a person then learns how to attain the خشوع during the prayer.
ومثل ما الفقيه بيروح يقول لك تتوضا اغسلوا أيديكم ووجوهكم ويدن ما امسحوا رؤوسكم أرجلكم وكيف تتوضا وكيف تغتسل علم التربية القلبية يقول لك كيف تطهر قلبك وأنت بين يدي الله عز وجل.
And so in similar case that when you go to a jurist and you ask them for the procedure of making wudu and prayer, they'll give you an outline step-by-step instruction of the physical actions that you must do. In similar way, there are also instructions and procedures that a person must undertake in order for them to purify their heart.
إذن القرآن يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
And so remember, the Quran says, successful are the believers, the ones that in their prayers, they have this khushu'.
لِأَنَّ الْقَلْبَ مَحَلُّ نَظَرِ اللَّهِ.
Now this is because the heart is the place where Allah subhanahu wa ta'ala looks at first in your prayer.
فعندما تتأكد, تتدبر, تقول أنا شوف لما بلبس عباءة نظيفة, دشدشة نظيفة, طقم نظيف, والناس كده تنظر يقول يا سلام ده رجل جنتلمان رجل بسم الله ما شاء الله شيك التذكر أن قلبك أن الله ينظر إلى قلبك مش إلى طقمك الخارجي.
And so remember when you stand before prayers and you have your new suit and your new clothes, remember that Allah subhanahu wa ta'ala will not judge your prayers by what you are wearing on the outside. He will judge your prayers by what the condition of your heart is on the inside.
وفي الحديث الصحيح فيما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية عن ربه في الحديث القدسي.
And so in a tradition where the Prophet صلى الله عليه وسلم narrates from his Lord,
يقول الله عز وجل إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ذلك مثله كنور الشمس إلى آخر الحديث.
Okay, so Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the person whom he accepts his prayers. So he said,
إنما أتقبل الصلاة من رقم واحد اللي بيتواضع بيها لعظمة الله.
So first of all is the person in their prayers who uses it to have humility in front of Allah subhanahu wa ta'ala.
ضد التواضع إيه يا شباب؟ الكبر.
So humility is the opposite of having pride.
يبقى لو واحد يقول الله أكبر وقلبه متكبر يبقى ما أفرض الله بالكبرياء.
And so when a person, when he says Allahu Akbar to start their prayer and in their heart they have pride, now pride is something that only Allah subhanahu wa ta'ala can have. So in other words, he does not have that humility.
يعني مجرد ما دخل الكبر قلبك على عباد الله أنا أكبر من فلان أنا أغنى من فلان أنا أحسن من فلان أنا بنظري بين العيلة هذه ما في غيرنا أنا الوحيد اللي كذا المجرد ما فيك فيك هذا الصفة يبقى صلاتك بحاجة إلى عادة نبي أن تعيد النظر في قلبك لا فيك صفة خطيرة.
So the scholars of purification of the heart will tell you that when you start praying and you start thinking that you know, my prayer is better than someone else's prayer. I'm better than this person. I'm wealthier than this person. And you have all these feelings in your heart because of the pride. Then that will tell you then really, because of this internal condition, your prayer is nullified.
إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ما يؤذي عباد الله ما يطول على عباد الله بلساني أو بيده.
And so the second condition Allah subhanahu wa ta'ala states in this hadith, and that person whom he is praying, he does not oppress or aggress the people in their rights. So what do you think about the person who prays his prayers and then does mischief in the people of the land? And also Allah subhanahu wa ta'ala continues to say, and from their description whom he accepts their prayers, that when they go to sleep, they do not go to sleep insisting on a sin, continuing habitually in it.
يصلي العشاء وعمل بكرة بيحدد الشيطان بيحضر له قصة بيعمل له فيلم عشان ينصب بيه على واحد يحتال ياخذ منه مال.
So in other words, let's say a person, he comes to pray and then he's thinking about tomorrow how he is going to cheat off this person or do a sin, or you know, he's thinking about a plan for tomorrow to do something evil.
أو كيف يؤذي فلانا أو ينتقم من فلان.
Or how does he take revenge from a person and so forth.
فأنت جاي تقب بين يدي الله وانت عندك مخطط استراتيجي بروجرام عشان تؤذي عباد الله بكرة.
So in other words, how can you stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart you have a plan to, you know, cause harm to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala.
أنت دخلت عند المسجد وصليت ونحن لا نعرف إلا بقلبك ولكن الله يعلم ما في قلبك.
When you come to the mosque and you fulfill your prayers, we can't see what's inside your heart, but remember that Allah subhanahu wa ta'ala can.
وحتى نعرف أيضا مقام التزكية وأهميته في الإسلام اللي احنا إن شاء الله هناخد له دروس عملية ممكن حتى نكملها في رمضان إن شاء الله. في حديث جبريل مشهور جدا سمعتوه وقرأتوه وسمعتوه عشرات المرات.
There's also another narration that Jibreel, it's called the narration of Jibreel that you might have heard many times over, that inshallah we can derive benefit of in this science.
روى الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر منه في غبار والأتراب ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
This hadith, you can find it in many hadith books where Umar narrates that once we were sitting with the Prophet ﷺ and a strange man entered upon us. There was no trace of traveling on his clothes. He had a dark hair, he had a good appearance. He sat in front of the Prophet
ﷺ. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. على فخذي الرسول على فخذيه هو؟ يبقى ما عندوش أدب. تجلس على واحد بعض لا وضع عضي على فخذيه يعني تأدبا جلوس المتعلم بين يدي المعلم مش العلم هكذا.
And so this strange man who entered upon this gathering, he sat in front of the Prophet ﷺ, and he had his knees facing the knees of the Prophet, and he had his hands on his laps like this, same way when you sit in prayers.
ثم قال يا محمد سألوا الأسئلة أول سؤال عن الإسلام وثاني سؤال عن الإيمان وثالث سؤال عن الإحسان الحديث اللي تعرفه.
In this famous hadith, he asked the Prophet ﷺ, he said, O Muhammad, tell me about Islam. And the Prophet answered, he said, tell me about Iman. The Prophet answered, and he told him, tell me about Ihsan. And the Prophet answered.
شهدنا في الإحسان. قال له الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
And so when this strange man asked the Prophet ﷺ, he told him, tell me about Ihsan, this level of Ihsan. The Prophet ﷺ said, the level of Ihsan is when you worship Allah subhanahu wa ta'ala as if you see him, but even though you don't see him, he sees you.
فالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله على طول سرتفتك you are Muslim. ما في مشكلة.
So in other words, to go back to not, Islam is to testify there is no God except Allah and Prophet Muhammad ﷺ is his messenger and you can even get a certificate to say you're a Muslim.
ما في مشكلة. الإيمان إيمان غيبي ما وقع في القلب صدقه العمل.
And the definition of faith is what resides in the heart and is translated to be true by your actions and words.
لكن الإحسان مقام عالي.
However, إحسان is a level beyond that. It is an altitude much higher than this.
يكون القلب مع الله في جميع الأعمال.
And this is a state when a person their heart is with Allah subhanahu wa ta'ala in every action that they do.
وهذا علم التربية القلبية اللي احنا بنحاول أن نجد لنا مجالا في مقام الإحسان بعلم التربية القلبية.
And part of the objectives again of the science of purification of the heart is how to achieve a state where your heart is continuously with Allah subhanahu wa ta'ala.
فالإسلام يا شبابنا أحبابنا الأكارم أشبه ما يكون بعلم اليقين. ثلاث درجات. الإسلام is علم اليقين.
So in the example the Sheikh has given, in an analogy that Islam can equate to the knowledge of belief.
والإيمان عين اليقين.
And Iman or faith is to actually observe this level of yaqeen.
والإحسان هو is حق اليقين.
Just to recap, so Islam is the knowledge of the certainty. Iman or faith is the sight or the seeing or the experience of the sight of the certainty. And Ihsan is the actual experience of this certainty.
يبقى الستيج تبع المراتب الدين مرتبة في العلم ومرتبة بالعين ومرتبة بالحق through بالذوق.
Okay, so recounting those three levels, the first is the knowledge. The second is the sight or the seeing, and the third is the actual experience.
هعطي تشبيه تمثيلي يوضح العملية.
So the Sheikh is going to give an example that will clarify this.
هب أن إنسانا في الصحراء.
Let's say a person was in the desert.
انقطعت به السبل وضعف الصحراء.
He was lost in the desert and he had no more resources. He's looking for a way, you know, out.
فإذا به يحثر على خريطة ما لها المنطقة بوك اللي هو زي السرسات فيه عنوان عين ماء في هالمنطقة.
Okay, let's say this person who was lost, they come across a map that showed them where they were and where the location of the nearest water supply was.
اشتد عطشه.
So this person, he becomes more thirsty when he hears of this news.
وإذا لم يشرب سيموت.
And obviously in the desert, if you don't have the water, you're going to die.
فوجد كتابا يقول له الحمد لله المنطقة هنا فيها عين ماء.
So he's very pleased. He says, Alhamdulillah, I have found literature that says that there is water in this area, and it shows me the direction and the location.
المرتبة تسمى مرتبة علم الوجود بالماء.
So this level now, we can, in the example, say that this is a knowledge of where the water source is.
لو أخذ الكتاب ولك فيه عين ماء فيه عين ماء أنا أعرف إنه فيه عين ماء أنا أعرف إنه فيه عين ماء ما الله العظيم في المنطقة فيه عين ماء لن يروى مجرد الكلام والعلم ما بيذوق به.
So if this person took the map and he kept reading the directions again and again and again, maybe thousands of times, do you think that his thirst will be quenched? No.
لابد يأخذ الخطوات للمرحلة الثانية.
For sure that the person must undertake the journey in seeking the source of water.
فيسلك الطريق.
So he starts taking the path, the route.
انتبهوا كلمة تسلك الطريق يا شباب هذا.
So he takes the path or the route.
لأنه المرشد اللي عمل الكتاب هذا بين له كيف تمشي.
And so the person who authored this book of directions, or if you like, the director of the of these directions, he told him exactly how to take the steps to reach the water.
زي ال بحطها في السيارة هذا الدليل بين لك. Turn right, turn left. A stupid turn right. I repeat. أحيانا في واحدة بالسب كمان يعني. تقعد تقول لك تقعد فكأنه هذا بيقول له اطلع لفوق بعد 500 في كذا يقعد يمشي لغاية ما وصل لعين الماء.
Nowadays, the analogy has been, of course, with technology modernized, and now we have the GPS, and some devices even tell you, you know, you stupid, go again.
فوصل إلى عين الماء.
So now let's say this person who's seeking the source of water, he reaches the source of water.
فأخذ حجر وألقاه هكذا فطلع الماء.
So this person, he takes the rock, he takes a rock that was available, and he throws it into the well, and he sees that the water splashes.
فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. شاف العين بقى.
So now our analogy has gone to the next level, which is the sight of certainty, where now the person observes the water being there. So he's observing that there splashes. Now he's observing the water.
بس ما يبي تكون مياه فيها زرنيخ أو فيها أويل يمكن زيت يمكن بنزين يمكن مياه مالحة.
So the question is, at this level, you might think that maybe the water is salty, or maybe it's overdue, maybe you can't drink it, maybe it's poisonous, you don't know. So at this stage, the person is going to remain thirsty because he's only seeing the water.
فانتقل من من عين اليقين إلى through اليقين حق اليقين.
And so this person, he uses a bucket to retrieve some of the water, and when he starts drinking, he finds it is pure, cool, one of the best waters he has ever drank. Now at this stage, he has moved to the third level in his journey, and that is he has experienced the certainty. So we have the three levels. It was the knowledge of the water source. It was then the seeing of the water source. And it was then the experiencing of the water source.
مقام التزكية هو بقى حق اليقين.
So where this science of purification of the heart comes in, it teaches you how to experience the water source.
وأيضا للعلم حتى في الطب نجد ثلاث درجات.
And even in modern, say, physiological knowledge we have, like to be a doctor, there are also three levels.
فروح المستشفى نتلقى ثلاث أنواع من الناس كل واحد لابس بلطو أبيض لابس أفرور أبيض لابس جاكت أبيض كذا كل لابس أبيض.
If you go to the hospital, you'll find there are three kinds of people that each of them is wearing a coat that's white.
فاسأل واحد تلقاه بس بيصل الضغط ويمشي.
The first person might just measure the heart pressure or the pressure, blood pressure, and then move on.
But who is that? من هذا؟ يقول هذا nurse.
So you ask, who's that? That's a nurse.
يجيني واحد يكشف ويكتب لي الدواء. أسأل عنه، يقول لي هذا الدكتور، هذا الطبيب.
So then the second person will come, he will give you, say, a full test, and he will say, this is your medication that you'll need. So you ask about who this person is, they'll say, this is the general practitioner, this is the doctor.
يحددون موعد العملية ودخلون غرفة العمليات يجي واحد يفتح بطني وهو بعد اللي يعمل زي يعمل غير الشرايين ما هذا ولا زال specialist.
And so the third kind of person, when say the appointment for your operation is decided, the person who opens you up is not the general practitioner or the normal doctor. He is a specialist for that condition that you have been treated for.
قال هذه الثلاثة بينهم عموم وخصوص باللغة العربية يعني كيف؟ A nurse, a doctor, or a specialist.
So, between these three people, they have some commonalities and they have some differences.
الكل دكتور nurse, ولكن ليس كل nurse دكتور.
So, as an example, every doctor can do the procedures of a nurse, but any nurse cannot do the procedures of a doctor.
لأنه علم الدكتور أوسع من علم إيه النيرس.
This is because the doctor's knowledge expands and surpasses the knowledge of the nurse.
لكن ليس كل nurse دكتور معروف.
So again, not every nurse can pretend to be a doctor.
وكل specialist, of course, لازم يكون دكتور.
And every specialist in that regard is automatically a general practitioner because he's already studied all that.
لكن ليس كل دكتور specialist. هذا مرة experience خذ له 15 سنة. شرح فيران وشرح معيز وشرح أرانب وتعلم بعد 15 سنة عشان أقول سبيشال يمكن 20 سنة.
And the same case, not every doctor is a specialist because the specialist has for many years, tens or 15 years, been operating on, you know, mammals, rats, and so forth.
وهنا مراتب الدين ومراتب الناس ثلاثة.
Now this same example applies to our religion as well. There are three levels of scholarship in our deen.
Muslim,
a Muslim,
مؤمن,
a belief or believer,
محسن,
and the person who has the status of إحسان.
فمسلم أمه وأهله كتبوا له في شهادة الميلاد religion Muslim.
So a Muslim can be a person who was born, you know, through his parents were Muslim. They write him down as a Muslim. He knows himself as a Muslim.
حامل اسم.
May carry just the name.
والبيت مليان بيرة ووسك وشامبانيا وواحد خربان.
He may drink in his household and do other things.
هو بيحلل ولا بيحرم البب للكلب ورايح جاي كله.
And attend everything clubs and pubs.
وأعلى منه المؤمن صحيح يقيم الصلاة ويؤدي فرائض الله عز وجل ابتعد عن المحرمات درجة الإيمان درجة عظيمة جدا ولكن له لم يصل لدرجة الذوق الحسي.
So the second level is a believer. Now a believer is automatically a Muslim. However, a believer, he takes action in practicing his religion and staying away from the forbidden and doing that is lawful. However, just being at the stage of just belief, okay, does not mean you automatically experience that water source that we are talking about. Now in this case, the water source is to taste the beauty of faith itself.
نحن حتى الآن وضعنا الفوتنج الفرشة في الأرض الحصيرة بتاعت البطون في الأرض استعدادا لبناء القلوب إن شاء الله تعالى.
So now after understanding this knowledge, we have now laid the foundation in order to build up and learn the steps to attain that level of إحسان.
وانتهى وقتنا حتى نطيل على حضرتك نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ونزكي نفوسنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا توفقنا بالاستغناء عليك اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رزقنا هداك حتى نعبدك كأننا نراك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم وصحبه وسلم.